الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن معرفة أحكام النكاح وتعلمها من المهمات الضرورية الواجبة على من يريد الزواج، كمعرفة شروط صحة النكاح وما يفسخه كالطلاق، ومعرفة ما يجب للزوجة على زوجها وما يجب له عليها. وذلك أن جهل هذه الأمور والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد، منها المعاشرة بالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت، ويكون ذلك بتعلم أحكامه بالتلقي على معلم عارف بها وتطبيقها على ما هي عليه. ونسأل الله حسن العمل وحسن الخاتمة. النكاح شرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأخبار كخبر تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه البيهقي والترمذي. والنكاح يسن لمن به حاجة إليه مع القدرة على الأهب، وهو أن يجد الشخص المهر وكسوة فصل ونفقة يوم النكاح تحصينا للدين. وأما غير المحتاج إليه فإن فقد أهبته كره له، فإن احتاج إلى شخص يخدمه يستأجر استئجارا. ويسن في الزوجة أن تكون دينة لخبر الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأن تكون بكرا، وأن تكون ذات نسب. وأما نكاح بنت الزنا فمكروه إلا إذا نوى أن يعفها، فعندئذ يكون سنة فيه ثواب. وأن تكون ولودا ودودا غير عبوسة بوجه زوجها غير ذات قرابة قريبة. وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت على غيره من العقود، نظرا لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه من الفساد. أما شروطه فهي: لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين وزوجين خاليين من موانع النكاح وإيجاب، كقول الولي: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، وقبول كقول الزوج: قبلت نكاحها أو تزوجها أو هذا النكاح. ويجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة واليهودية والنصرانية، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم. ويصح العقد بأي لغة من اللغات، لكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد. ويشترط في الولي والشاهدين أن يكونوا مسلمين، وهذا في غير ولي الذمية أي اليهودية أو النصرانية. وأما اليهودية أو النصرانية فإذا زوجها أبوها الذي هو على دينها لمسلم صح العقد. وأن يكونوا مكلفين أي بالغين عاقلين، فلا ولاية لصبي أو مجنون. وأن يكونوا عدولا أي بحسب الظاهر، فينعقد بالمستور العدالة من كل من الولي والشاهدين، وهو المعروف بها ظاهرا لا باطنا. والعدل هو المسلم المجتنب للكبائر وغير المصر على الصغائر، المحافظ على مروءة أمثاله، السليم السريرة، المأمون الغضب. ويشترط في الشاهدين سمع وبصر وضبط ونطق وفقد للحرف الدنيئة. فلا تصح شهادة الأعمى والأصم والأخرس ومن لا يضبط الكلام ومن يحترف حرفة دنيئة. وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب. ولا يجوز للرجل أن يصرح بخطبة المعتد الرجعي أو البائن، سواء كان سبب العدة طلاقا أو موتا أو فسخا، ويحرم عليها التصريح بالقبول كذلك، كأن يقول لها أريد أن أتزوجك فتقول أنا موافقة، وهذا لغير صاحب العدة. أما صاحب العدة فيجوز له إذا صرح بخطبتها، كأن كان طلقها طلقة أو خالعها على مال، وهي لا يحرم عليها أن تجيب بالموافقة، وتحرم الخطبة على الخطبة بعد التصريح بالإجابة ما لم يؤخذ من الرجل الذي خطب أولا إذنا بذلك، أو يعرض أهل المرأة عن الأول. وأما المنكوحة فخطبتها حرام، فلا يجوز أن يقول الرجل لامرأة متزوجة أريد أن أتزوجك، ويجوز للأب أو الجد إن لم يكن الأب أن يجبر البكر على التزوج ممن هو كفء لها ويجد مهرها حالا. وأما السيب وهي التي زالت بكارتها بجماع فلا يجوز إجبارها على النكاح، بل لا بد من إذنها الصريح بعد البلوغ. يستحب أن يخطب بين يدي العقد خطبة، وأفضلها ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن هذه الخطبة سنة، ولو لم يأتي بشيء منها صح النكاح باتفاق العلماء، ولا عبرة بمن خالف ذلك ممن لا ينخرق الإجماع بمخالفته. ومن السنة أن يقال للزوج بعد العقد: بارك الله لك، أو بارك الله عليك، وجمع بينكما في خير. ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين: بارك الله لكل واحد منكم في صاحبه وجمع بينكما في خير. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان، أي إذا تزوج، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وفي رواية للبخاري: لم يضره شيطان أبدا. وقد ورد فيما يقال عند الولادة، روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي رضي الله عنه حين ولدته فاطمة بالصلاة. ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. وأما الوليمة على العرس فهي مستحبة، وتحصل سنة الوليمة بإطعام اللحم للمتمكن وغيره وبغير اللحم، ووقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به، والأفضل فعلها بعد الدخول، والإجابة إليها واجبة إلا لعذر، كأن يكون هناك منكر لا يزول بحضوره كشرب الخمر والضرب بآلات الملاهي، فإن كان لا يزول إلا بحضوره وجب حضوره للدعوة وإزالة المنكر، فإن كان المدعو صائما صيام نفل وشق على الداعي استمراره على الصوم فالفطر له أفضل. خاتمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه، رواه الحاكم وغيره. في هذا الحديث بيان عظم حق الزوج على الزوجة، لذلك حرم الله عليها أن تخرج من بيته بلا إذنه لغير ضرورة، وحرم عليها أن تدخل بيته من يكره سواء كان قريبا لها أم لا، وحرم الله عليها أن تمنعه حقه من الاستمتاع وما يدعو إلى ذلك من التزين إلا في حالة لها فيها عذر شرعي، والعذر كأن تكون مريضة لا تطيق ما يطلب منها، أو أن تكون حائضا أو نفساء وقد طلب منها الجماع أو الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها بغير حائل، أو أن تكون في حالة تفوتها الصلاة إن أجابته إلى ما طلب منها. ولا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما فيه معصية لله تعالى، فإن طلب منها أن تقدم له الخمر ليشربها فلا تطيعه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رواه أحمد وابن حبان. تنبيه: لا صحة لما شاع بين كثير من الناس من أن المرأة تطلق من زوجها إذا أتاها في دبورها، لكن هذا حرام لا يجوز فعله، وللزوجة حقوق على زوجها أيضا، من جملتها أن يهيئ لها النفقة والمسكن والملبس، وأن لا يضربها بغير حق ولا يظلمها. لكن إذا كانت المرأة ناشزة بأن كانت تمنع زوجها حقه من الاستمتاع بها، أو تخرج من بيته من غير إذنه بلا عذر شرعي، تسقط نفقتها، وينبغي في هذه الحالة أن يعظها زوجها ويذكرها بما يجب عليها نحوه، ويأمرها بتقوى الله، ويجب على الزوج أن يعلمها ما هو فرض عليها من أمور دينها، أو يؤمن لها من يعلمها، أو يسمح لها بالخروج إلى مجالس العلم الشرعي إن لم تكن تعرف ذلك، ويأمرها بالمعروف من أداء الصلوات الخمس والمسابرة عليها، وأن تصوم رمضان وتستر عورتها عن الأجانب. وأما ما يفعله الزوج لزوجته وما تفعله الزوجة لزوجها زيادة على الواجب عليهما من الخير فهو من باب الإحسان، وفيه أجر لمن أحسن النية. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا الأدب والصدق والإخلاص، وجعلنا من أحبابك وأوليائك وأصفيائك، وجعلنا ممن يتجملون بتطبيق أحكام الشريعة باطنا وظاهرا، والله أعلم وأحكم.